الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. الخامس، دفنه، دفن الميت. كنا قد ذكرنا يوم أمس جملة من الأحكام المرتبطة بدفن الميت، واليوم إن شاء الله نقوم بتطبيق العبارة كاملة كي يستريح الميت في قبره. خلاص عذبناه واجد هالميت. يقول: والواجب مواراته في الأرض. والواجب مواراته في الأرض. تحدثنا عن وجوب المواراة، عن أن المواراة أمر لا كلام فيه وأمر مسلم عند الجميع إلا ما شذ وندر، ولذا اعتبره الفاضلان تطلق على المحقق والعلامة الحليان، اعتبره الفاضلان بأنه من الضروريات. ومع ذلك استدل على ذلك على الوجوب بما ذكرنا من الرواية، وأيضا من مثل قوله تعالى: منها خلقناكم ونعيدكم وفيها نعيدكم. أيضا في آية أخرى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. كفاتا بمعنى أوعية، أوعية تكون هذه الأرض وعاء. والرواية اللي أيضا ختمنا بها قرأناها يوم أمس التي تذكر لزوم دفن الميت، وذكرت جملة من الأسباب إلى دفنه. قال: والواجب مواراته في الأرض على وجه يحرس جثته عن السباع. طبعا العبارة تحرس جثته الأنسب، على وجه يحرس، يكون هذا الوجه به يحرس، فتكون عندئذ عبارة المصنف صحيحة: هذا الوجه به يحرس. واضح؟ لكن كسبك معروف أو مألوف تحرس، والأمر سهل. على وجه، هذا حتى نلتفت على أنه لا نكون سريعي الإشكال على أو النقض على كلمات العلماء، النتيجة هم علماء، ما راح يكتبون هذا الكلام إلا بعد نضج جيد، بعد نضج. تخيل أنت قاعد تكتب كلام وجو واحد غيره، يقول: أنا اللي كاتب منه. صحيح؟ أنا اللي كاتب منه، وأنا كل كلمة كتبتها انتقيتها. هذا أنت بهذا المستوى، كيف لما يكون هناك عالم كبير ويكتب كلام؟ ولذا عدم الاستعجال في حمل الكلام على أسوأ محامله، وأيضا في نفس الوقت عدم رد الكلام وتخطيئته، عدم الاستعجال في ذلك. على وجه إذن يحرس جثته عن السباع، سباع يطلق على المفترس من الحيوانات، أي مفترس من الحيوانات يصدق عليه أنه سبع. ويكتم رائحته عن الانتشار، هذان السببان اللذان ذكرهما المصنف. واحترز بالأرض عن وضعه في بناء ونحوه، بناء بمعنى يكون فوق الأرض فيبنى عليه. وإن حصل الوصفان وهما حراسته عن السباع وأيضا كتم رائحته عن الانتشار. إذن للأرض خصوصية أن يدفن في باطن الأرض. واحترز بالأرض عن وضعه في بناء ونحوه وإن حصل الوصفان. مستقبل القبلة، الواجب مواراته في الأرض مستقبل القبلة، هذا يعني أن يكون على جهته اليمنى، يكون على جهته اليمنى باتجاه القبلة. بوجهه ومقاديم بدنه على جانبه الأيمن مع الإمكان. في الرواية في خبر دعائم الإسلام وموجودة هي في مستدرك الوسائل الباب 51 من أبواب الدفن الحديث الأول، الرواية: شهد رسول الله صلى الله عليه وآله جنازة رجل من بني عامر ابن من بني عام من عفوا من بني عبد المطلب، فلما أنزلوه قبره قال: اضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ولا تكبوه على وجهه ولا تلقوه على ظهره. إذن الوظيفة واضحة في هذه الرواية. ويستحب أن يكون عمقه هذا المقدار الواجب، الآن الذي يأتي هذا كله مستحبات. ويستحب أن يكون عمقه أي الدفن مجازا، شوف يستحب أن يكون عمقه عمق الدفن، وين كلمة الدفن؟ ما مرت علينا فوق الخامس دفنه والواجب مواراته، جيد؟ فالدفن، فأسند العمق إلى الدفن، والحال أن العمق يوصف به أي شيء، القابر أو الحفرة نفس مثلا، جيد؟ فهذا هو إسناد لما ليس له، إسناد لما ليس له، مثل ما مر عليكم في البلاغة: أنبت الله عفوا أنبت الربيع البقلة، هذا إسناد لما ليس له، هذا أيضا نفس الشيء إسناد لما ليس له، أي الدفن مجازا، يعني حصل الإسناد إسنادا مجازيا. أو القبر المعلوم بالمقام، يعني بدليلة المقام، دليل القرينة المقامية اللي يعبر عنها بالدليل القرينة المقامية. ويستحب عمقه نحو قامة معتدلة، وأقل قامة معتدلة من حيث الاستقامة، ولا هذا منحني الظهر له قامة ولكن قامته ليست معتدلة، هذا من جهة. من جهة أخرى القامة المعتدلة أيضا جهة الطول، يعني بعض الأحيان يجي واحد يقول أنا له قامة لكن طوله 4 أشبار، مثل هذا القامات قصيرة، يعني نحفر القبر بهذا الطول، أو واحد مثلا طوله مثلا 3 متر أو 2.5 متر، جيد، 2.5 متر تقريبا هذا أكثر، جيد، وهذا طويل، واضح ولا؟ قامة المتوسطة يعني نحو قامة معتدلة. وأقل الفضل إلى الترقوة. ووضع الجنازة عند قربها من القبر بذراعين، يعني قبل تقريبا متر وشوية، جيد، توضع الجنازة عند القبر، يعني تنزل على الأرض. بذراعين أو ثلاث أذرع عند رجليه أولا، ونقل الرجل بعد ذلك في ثلاث دفعات، نقل الرجل بعد ذلك في ثلاث دفعات، حيث أنه ينقل ينزل ثم يرفع ثم ينزل ثم يرفع ثم ينزل إلى أن يدخل إلى القبر. طبعا استشكل على المصنف هنا أنه ليش ذكرت خصيت الرجل، ليش خصيت الرجل؟ وإلا المرأة أيضا كذلك، المرأة كذلك. يقول ثلاث دفعات، يعني قال أولا ونقل الرجل، شفتونها ونقل الرجل، وإلا المرأة على كلام المصنف تنزل أيضا قبل إنزالها في القبر، وهذا أمر طبيعي، يعني ما بوصلون سيدة يحطون داخل القبر. أولا ونقل ووضع الجنازة أولا ونقل الرجل بعد ذلك في ثلاث دفعات حتى يتأهب للقبر وإنزاله في الثالثة، والسبق برأسه حالة الإنزال، يعني أول ما ينزل ينزل رأسه. رجلي القبر، عند رجلي القبر. لا لأن هذا الحين مثلا الجنازة القبر بهذه الكيفية، نحط الجنازة من هذه الجهة، يعني حتى لو جايبين الجنازة من جهة رأس القبر ما نخليها منها، نلفها إلى هذه الجهة وننزلها. والسبق برأسه حالة الإنزال، والمرأة توضع مما يلي القبلة، يعني توضع وين المرأة؟ من ذيك الجهة مما يلي القبلة. الرجل بيصير بهذه الجهة يوضع، إذا فرضنا القبلة من ذاك الاتجاه الرجل يوضع من هذا المكان، جيد، يعني يكون القبر قبلة إلى الجثة إلى الميت، بخلاف العكس تكون المرأة قبلة إلى الجثة، واضح؟ والمرأة توضع مما يلي القبلة وتنقل دفعة واحدة، وتنقل دفعة واحدة وتنزل عرضا. الرجل ينزل أول شيء شنو؟ رأسه، بينما المرأة لا، تنزل عرضا. هذا هو المشهور، والأخبار خالية عن الدفعات، أصل الدفعات خالية عنها، يعني هذا تعريض من قبل الشهيد الثاني بالشهيد الأول. أساسا الأخبار اللي طلعنا عليها لم يرد فيها نعم الدفعات، وانت يا شهيدنا الاول جبت الدفعات وميز بين الرجل والمرأة. في بعض الروايات وردت الباب السادس عشر من ابواب الميت، ابواب الدفن، نعم، عنوان الحر العاملي، باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرتين ودفنه في الثالثة أو الثانية. فالشيء الثاني يقول ما في رواية، هذه رواية موجودة، شوف في هذه الباب السادس عشر، نعم، مجموعة من الروايات، يقول في الرواية الأولى ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره، هذه ما تدل على التعدد، تخلي مرة واحدة شوية فترة بعدين شنو تضعه في القبر، مو تخلي على الأرض شيء الشيء تخلي على داخل القبر. الرواية الثانية في الباب، أنا أقطع السند، إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه به، لا تخرعه مباشرة تنزله في القبر، فلا تفدحه به، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته، ثم ضعه في لحده إلى بقية الرواية. رواية ثالثة في الباب: إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أو 3 أذرع، ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه. المضمون 1 تقريبا. إذا أتيت بالميت 4: إذا أتيت بالميت إلى شفير القبر فأمهله ساعة. ساعة تقدير بعضهم في الروايات والحسابات التاريخية بلحاظ الوقت ربع ساعة، 15 دقيقة يعني تقريبا، هذا ساعة. مثل ما تقول يرحمك الله، هاي بشهادة، ولذا يعني مصدر الشهادة. ولذا لما تسمعون مثلا وقف الحسين ساعة، هو ساعة كاملة واقف يسجل، هي مقدار ربع ساعة، مقدار ربع ساعة. نعم، يعني هذا استعمالهم في الروايات، في أيضا الكتب التاريخية لما يقولون ساعة يقصدون هذه مقدار ربع ساعة. يقول: إذا أتيت بالميت إلى شفير القبر فأمهله ساعة، فإنه يأخذ أهبته للسؤال. يعني راح ينزل بعد إلى بعد منزل يكون فيه لوحده. لا تفدح ميتك، خامس الرواية الخامسة: لا تفدح ميتك بالقبر، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو 3، ودعه حتى يأخذ أهبته. رواية السادسة في الباب: إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر، فإن للقبر أهوالا عظيمة، وتعوذ من هول المطلع نعم المطلع، ولكن ضعه قرب القبر شفير القبر، واصبر عليه هنيئة، ثم قدمه قليلا، واصبر عليه ليأخذ أهبته، ثم قدمه إلى شفير القبر. هذه الرواية فيها شنو؟ فيها هذا نعم الإنزال أكثر من مرة. جيد، الأخبار خالية عن الدفعات، نقول هذه تدل أيضا، تدل هذه الرواية على الدفعات. شوف الرواية يقول: ضعه قرب شفير القبر، واصبر عليه هنيئة. هذا التنزيل الأول، الوضع الأول، ثم قدمه قدما قليلا، ترفعه وترد النزلة، واصبر عليه ليأخذ أهبته، ثم قدمه إلى شفير القبر. المرة الثالثة ود إلى قرب القبر، خب بعدين شوف راح تنزلها. واضح إن شاء الله؟ فإذا توجد رواية، مو أنه ما توجد رواية، توجد رواية. وكلام نعم يصير الإشكال على الشهيد الأول من أنه من أين أتيت بالتفصيل بين الرجل والمرأة، الرجل والمرأة. الرواية مطلقة الحين اللي قرأناها، لأن يعني الرواية هذه السادسة مطلقة شاملة إلى الرجل والمرأة. ونزول الأجنبي معه للرحم وإن كان ولدا. هذا يعني كثير الحمد لله من هذه المستحبات، لما تشوفون في عمليات الدفن كثير من المستحبات، يعني إذا كان الدافنين من أهل التدين عادة يكونون يراعون هذه المستحبات. فتشوف اللي ينزل القبر هو الجماعة نفسهم اللي هم قاموا بالحفر ومثلا التغسيل أحيانا، هم يباشرون، ويبقى هذا أهل الميت بعد ما ينزل ينادونهم. فغير أهل الميت هم اللي يقوم بالتنزيل الميت إلى القبر، بعدين ينادون تعالوا ودعوا إذا تريدون تودعونه قبل ما نغلق القبر، يصير التلقين ويغلق القبر. بخلاف المرأة، المرأة لا يراعى سترها، فاللي ينزلها هم أقاربها. وأيضا لما تنزل الجنازة يبتعد الناس، حتى هذه الهيئة هيئة امرأة بعد لا يشوفونها، مبالغة في الستر، مبالغة في الستر. يقول: ونزول الأجنبي معه للرحم وإن كان ولدا إلا فيها، فإن نزول يعني الميت المرأة فإن نزول الرحم معها أفضل والزوج أولى بها منه من الرحم. ومع تعذرهما ما في رحم، فامرأة صالحة ما حصلوا امرأة صالحة ثم أجنبي صالح ثم أجنبي نعم رجل ما بين له هذا بعد نتيجة. هذه امرأة لابد أن توارى في القبر، فكيف توارى في القبر؟ ما بين له هذا أنه يصار إلى رجل، والرجل صالح راح يتورع في حمل المرأة وإنزالها. وهناك يعني طبعا طرق يعني تربط مثلا المرأة مثلا بحيث أنه تحمل بالرباط جيد، بل حتى الرجال يعني إذا يصير إنزال الرجل جيد مو ينزلونه يعني كلهم مجولين بأياديهم، يعني قسم يمسك به الميت قسم لا، يعني يمسك الرأس مثلا، هاي الربطة اللي فوق الرأس تمسك، والربطة اللي عند الرجل تمسك، ويوضع في الوسط تقريبا رباطين فينزل، فيكون أربعة اللي قاعدين ينزلون هذا الميت عادة. واضح ولا؟
إذا مرأة مثلا يحفرون لها
ينزلونها بس النسوان، إيه إذا ما في نساء يبحثون عن رجل صالح. ولذا في بعض الأخبار اللي نقلت عن السيد المعصوم عليه السلام بحثوا عن أصلح الرجال حتى ينزلها، هم سيد علوي ويقوم بإنزال. الآن هو الذي أنزلها أو امرأة تصدق أو لا، بس في مذكور في التاريخ أنه بحث عن من ينزلها. وبعد إنزال الميت وحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، ووضع خد حل عقد الأكفان لأنه في التكفين قلنا تربط هذه عقدة فوق الرأس وعند الرجلين، فيكون في الأسفل مفتوح هذا من فوق والأسفل، وأيضا هذا الربط اللي يصير في الوسط مثلا جيد ببعض الخيوط هذا أيضا شنو يفتح. وحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، ووضع خده الأيمن على التراب خارج الكفن، يعني يكشف يصفر عن وجهه ويوضع على نعم التراب، يعني يصير التراب يجمع له يصير أشبه ما يكون التراب مثل الوسادة مثل الوسادة. نعم
والله
تسأل علمنا هذه الوسادة هي هذه يجمع التراب حتى يصير أشبه ما يكون بالوسادة.
أخذ إيش تعذرهما؟
شنو؟
وما تعذرهما امرأة الصالحة؟
يعني ما موجود لا رحم ولا زوج، ما في لا هذا ولا هذا، يصار إلى امرأة صالحة جيد.
سبحان الله ذكرت في الجنازة
كان الله في العام. يعني بهذا الطريقة نزل كلها المرأة الرجل بهذا الكيفية جيد. وحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، ووضع خده الأيمن على التراب خارج الكفن، يعني مو أنه دا يعني حيث أن الخد شنو يلاصق التراب، الخد يلاصق التراب. وجعل شيء من تربة الحسين عليه السلام معه، في بعض النسخ التربة، في وجعل شيء من التربة، التربة هي التربة يقصد شنو منصرفة إلى تربة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وجعل شيء من التربة معه، وين توضع؟ قال تحت خده، تحت خده أو مطلق في مطلق الكفن أو تلقاء وجهه. هذه ترديد بلحاظ الأقوال، ترديد هذا بلحاظ الأقوال، وإلا الحكم الرواية الواردة فيها مثلا في الباب الثاني عشر من أبواب التكفين، التكفين أو الدفن، نعم، لا مو هذا، كتبت رقم الباب غلط. خب، في هذه أقوال، قلت تحت خده، لأنه مثل الشيخ المفيد يقول توضع تربة الحسين عليه السلام تحت خده. وفي مطلق الكفان هذا قول آخر إلى المحقق في المعتبر، قول إلى المحقق في المعتبر، أو تلقاء وجهه يعني أمام وجهه، هذا قول ابن إدريس. وأيضا نعم الشيخ في المبسوط قال أيضا بمطلق الكفان. فإذا هذا الترديد هو إشارة إلى وجود اختلاف في اختلاف في الأقوال والآراء فيما يرجع إلى هذا الأمر، ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها، وهذا أشرنا إليها سابقا. الباب الثاني عشر من أبواب التكفين، استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط والكفن وفي القبر. في الرواية الأولى كتبت إلى الفقيه أسأله، نعم الكاظم، أسأله عن الطين، أي الفقيه أنه هذا من جهة التقية، أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله. رواية ثانية إن امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من أهلها، ولم يعلم به غير أمها، فلما ماتت دفنت، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض، فنقلت من ذلك المكان إلى غيره، فجرى لها ذلك، فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القضية أو القصة، فقال لأمها ما كانت تصنع هذه في حياتها. الإمام خمام ما يدري الإمام، لكن حتى تتلفظ الأم، ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي، فأخبرته بباطن أمرها اللي ذكرت في صدر الرواية. فقال الصادق عليه السلام إن الأرض لا تقبل هذا لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، أن تحرق. اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام، ففعل ذلك بها فسترها الله. وما على أحدكم، رواية ثالثة في الباب، ما على أحدكم إذا دفن الميت وسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه. الطين، لبنة من الطين، يقصد شنو؟ يقصد التراب. هذا معهود في الروايات كما ذكر الحر العاملي، يقول الحر العاملي المراد الطين المعهود للتبرك، وهو طين قبر الحسين عليه السلام. نعم. نعم ذكرت هذا وهذا، يعني تخلون عليه وسادة من التراب واللبنة تكون بحذاء وجهه، هذا هو قول منه ابن إدريس. جي. ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال مصاحبة الميت للتربة احتمال وصول نجاسته إليها لأصالة عدمه مع ظهور طهارته الآن. الأصل عدم الوصول، الأصل عدم وصول النجاسة إلى الميت، عفوا إلى التربة، خصوصا مع لحاظ أن التربة تكون مقابلة إلى الميت، جيد، إلى الميت، قول الميت هو راح يتحلل هو مكانه، يتحلل هو مكانه، جيد. يقول لأصالة عدمه مع ظهور طهارته الآن، الآن إحنا مكلفين الآن، هذا تكليفنا الآن، يجوز أن نضع أو لا يجوز؟ يجوز. الآن الميت طاهر أو نجس؟ طاهر. وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد ممن نزل معه إن كان وليا، وإذا لم يكن وليا استأذنه. ولي الميت من؟ في كتاب الأرث، في كتاب النكاح هناك يتكلم عن الولي من يكون. مدنيا فاه إلى أذنه قائلا له اسمع ثلاثا قبله، يعني قبل التلقين. طبعا وارد في بعض الروايات مجموعة من التفاصيل أنه يمسك ذراعه ويهزه إذا كان رجلا، جيد، ثم يأتي بالتلقين، وفي أكثر من صيغة لطريقة التلقين. والدعاء له، يعني أصل التلقين ثابت استحبابه، جيد، نعم ثابت استحبابه، وإن كان وردت صيغ مختلفة في الجملة في الروايات. نعم المرأة أيضا كذلك، الميت بما هو ميت، رجل كان أو امرأة. والدعاء له بقوله بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره وألحقه بين بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. عادة الملقنين يذكرون هذا قبل أو بعد الدعاء عادة. أيضا في الصفحة على اليسار مترحما عليه بما شاء من الألفاظ، اللهم جاف الأرض عن جبهه وأصعد بروحه إلي، أصعد إليك بروحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك. هذا أيضا
في عادة هاي يبونها قبل لا مثلا
نقدم اللبن عليه، هو هذا بعد التلقين.
هنا لا شو اسمه الشارك يقول هنا له من بعد الدفن،
من بعد الدفن، نعم
أهالوا عليه التراب،
نعم
الولي وليه الولي،
نعم أو من يأذن له. يقول والخروج من قبل الرجلين، خلاص دفن الميت، نزل الملقن، أي واحد يريد يخرج يخرج من جهة الرجلين، ما ينزل ويخرج من جهة الرأس، كل هذا تكريم إلى الميت باعتبار الرأس هو أشرف المواضع في الجسم. والخروج من قبل الرجلين لأنه باب القبر وفيه احترام للميت، والإهالة للتراب من الحاضرين غير الرحم، الرحم يكره أن يهيل التراب على ميته مما يسبب من قسوة القلب. بظهور الأكف بهذه الطريقة مسترجعين، أي قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون، حالة الإهالة يقال رجع واسترجع إذا قال ذلك، إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع استرجع اصل معنى ثاني استرجع، ورفع القبر عن وجه الارض مقدار 4 اصحين، دفن الميت خلاص وارينا اهيل التراب، الان يرفع القبر مقدار 4 اصابع. يقول مفرجات الى شبرا، يعني هذا الطريق أحسن، هذا المقرار أوها، هذا مفرجات 4 أصابع مفرجات، وهذا يعني مستوى مو كثير،
يعني أقصى شيء هو الشبر،
أقصاه الشبر، نعم يرفع، يرفع طبعا بالتراب، يرفع بالتراب أو يوضع على أطرافه مثلا حجارة، مثلا مقدار من التراب مع حجارة. مفرجات إلى شبر لا أزيد ليعرف، يعرف هذا ان هذا هو قبر فيزار ويحترم.
يزار واضح انه في علامه ان هذا قبر فلان، يحترم وحتى لا يتخطر عليه يتجاوز عليه ينط على القبر مثلا، او يصير هذا مكان مثلا مكان للزراعه او شيء من هذا القبيل، كل هذا ينافي الاحترام الى الميت. ولو للاسف بعضهم يغفل عن مثل هذا ولا يحقق الاحترام الى الميت، يعني بعضهم يزرع مشموم مثلا على القبر، يروح يرش القبر يسقي المشموم، يسقي المشموم حتى يرتوي مثلا، تعرفون المشموم؟
نعم.
مثل الريحان، ولد عمه، ولد عم الريحان، بس لا ما يؤكل، له رائحة طيبة يستعمل في يعني في الأفراح مع وما شاكل ذلك. هني مو موجود في الجمهورية هذا، وإن كان فيه شيء فينا بتمارسون قريبة رائحتها منه. على أي حال فهذا يبالغ فيه يعني لدرجة بعضهم يزرع شيء أشياء أخرى. يعني مرة شفنا مقطع فيديو مزروع جح في مقبرة، جح هذا قريب جح في مقبرة، شنو هذا؟ هذا ما في احترام إلى الميت. أو ذاك اللي زارع مثلا وش يسمونه هذا الميت وزارع لمور لور إخوان حب هذا الحب عباد الشمس، هذا شفته بعين يعني صار كبيرة طولها تقريبا متر وشوية.
وشفنا هاي علامة بس أنا سمعت يقولون يغرسون يعني تقدر تغرس شجرة.
لا هذاك شيء آخر، إنه تغرس مثلا بعض الأغصان
على رأس الميت.
إيه تغرس بعض الأمور جيد لاستحباب الرطوبة، ولذا قلت أنا فيه مستحبات ما ذكرها
صحيح.
المصنف هنا لأنه مو قصده أنه يستخسي كل المستحبات، وارد مثلا بعضهم أنه غصن رطب مثلا، ولذا حين مثلا مو أنه تروح تزرع
الجح رطب
الجح رطب أحسن وهذا يزرع حنطة
النوى
على أي حال
يعني شيء بسيط على
جنب مثلا،
مو
انه ياخذ
الكلى يزرع
شيء رطب، شيء رطب يخلي يغرسه فقط لا اقل ولا اكثر، مو انه يغرسه حتى يزرع. ذاك اللي يزرع يحتاج يجي له بشكل شبه يومي حتى يعطيه الماء.
يعني
هذا فقط يغرسه والى مده معينه، حتى وضع الماء على القابر ايضا الى مده معينه سيشير اليها، صب الماء على القبر جيد أثناء بعد دفنه مباشرة ولا بعد فترة، يبقى يصب على الماء 40 شهر أو 40 يوم على خلاف التقدير في الرواية جيد. أما أكثر من هذا ما يستحب، بعض المؤمنين لا الميت مالهم مات قبل مثلا 5 سنوات هو لا زال يصبون عليه على قبره الماء مثلا جيد. ورفع القبر، وخلي ذاك الحين مثلا القبر صاير اشبه ما يكون بالبناء يجي يغسله مثلا، هذاك موضوع ثاني قاعد يغسل مثلا، وان كان حتى ذاك بعد ما غير مستحب جيد. ولو اختلفت سطوح الارض اغتفر رفعه عن اعلاها وتأدت السنه بادناها، يعني انه يتميز. وتسطيحه بان يجعل مستوي لا يجعل له ظهر، لا يجعل له في ظهره سنم، لا يجعل في له في ظهره سنم، لأنه من شعار الناصبة. ناصبة طبعا يقصد الناصبة المخالفين، نعم بهذه الطريقة مثل سنام الإبل. الشافعية لا يقولون باستحباب هذا بل يقولون باستحباب التسطيح، فهذا ليس على إطلاقها الناصبة باستثناء الشوافع، لأنه من شعار الناصبة وبدعهم المحدثة، ك كما اعترفوا كما مع اعترافهم بأنه خلاف السنة، وهذا مو أول شيء، يعني يعترفون بأن هذا على خلاف السنة، لكن نكاية بالشيعة الإمامية يفعلون على خلافهم. مع اعترافهم أنه بأنه خلاف السنة مراغمة للفرقة المحقة. نعم، الجواهر في الجزء الرابع صفحة 315 يقول اعترف بذلك أبو هريرة. السنة، هذه العبارة نقلها صاحب الجواهر، السنة التسطيح إلا أن الشيعة استعملته فعدلنا عنه إلى التسنين. أهم شيء نخالف الشيعة. وصب الماء عليه من قبل رأسه، يعني من قبل الجهة التي تكون مساوية أو موازية إلى رأس الميت، وصب الماء عليه من قبل رأسه إلى رجليه دورا دورا، حيث أنه هذا الحين هذا القبر وهذا رأس الميت في هذه الجهة يدار عليه، يعني يسكب الماء في الأعلى ويدار بهذه الطريقة جيد إلى أن ينتهي إليه إلى الرأس، ويصب الفاضل على وسطه على وسط القبر، وليكن الصاب مستقبلا مستقبلا إلى القبلة. طبعا بعض المؤمنين يقولك لا خلنا ندور لنا سيد حتى لو كان صغير ليتبركا بانتسابه إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولا ما له خصوصية، يعني أي واحد من المؤمنين ممكن أنه يقوم بهذا الأمر. أي يجيب سيد لو من برا المقبرة. وبعضهم يكون حاضر في الجنازة، هو وظيفته هذه إنه يصب الماء.
يعني شغلنا كعكم يعني ساديا في البلد
إلى حد ما منتشر بشكل جيد هذا.
عادي.
ووضع اليد عليه على القبر بعد نضحه بالماء مؤثرة في التراب مفرجة الأصابع، حتى أنه يغرس يده أثناء قراءة مثلا بعض السور والدعاء إلى الميت. وظاهر الأخبار أن الحكم مختص بهذه الحالة، نعم بعد سكب الماء، فلا يستحب تأثيرها بعده. روية
ها بهذه الحالة، يعني منظور
سكب الماء، حالة سكب
من
الماء.
بعد الدفن،
اي من بعد الدفن سكب الماء تغرس يدك. لكن يوم ثاني رحت، او لا مو يوم ثاني، وصلت متأخر، دفن الميت وخلاص جف الماء خلاص نزل،
ايه
شو تسوي الان؟ تغرس ايدك؟ لا مو مستحب بالنسبة لك. جيد، فلا يستحب تأثيرها بعده. روي أو روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمس كفك عليه بعدما ينضح بالماء. والأصل بمعنى عدم الدليل، والأصل عدم الاستحباب في غيره، يعني ما عندنا دليل على غير هذه الصورة. وأما تأثير اليد في غير التراب فليس بسنة مطلقا. طين مثلا، طين غير، فليس بسنة مطلقا، بل اعتقاده سنة بدعة. يعني اعتقاد الاستحباب في غير التراب سنة، عن اعتقاد أن هذا سنة هو هذا هو بدعة. مترحما عليه بما شاء من الألفاظ، وأفضله كذا، قرأنا الرواية قرأنا الدعاء وكذا، يقول كلما زاره مستقبلا، كلما زار الميت مستقبلا يقرأ هذا الدعاء. وتلقين الولي كلما زاره مستقبلا. شنو قلت مستقبلا؟
مستقبلا شيخنا، يعني في شو اسمه، يعني
مستقبلا كلما زاره يكون مستقبلا للقبلة. كلما زاره زاره متى؟ في المستقبل.
في المستقبل
اي، فهذا ما يحتاج نقراها مستقبلا، اذا قرأتها انا مستقبلا فهي غلط. مستقبلا، فكلما تزور الميت تكون مستقبلا الى القبلة، وتدعو بهذا الدعاء. واضح إن شاء الله. وهذا يحافظ عليها أيضا المؤمنين. شوف عند الزيارة من القبور شوف كلهم يا واقف أو قاعد بحيث تكون القبلة أمامه. نعم. وكذا يقول كلما زاره مستقبلا. وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف بصوت عال إلا مع التقية، فيخفض الصوت ويتخير الملقن في الاستقبال والاستدبار لعدم ورود معين، ما في تعيين أنه يستقبل القبلة أو يستدبر. لا، ماذا تقدم الحديث عنه؟
فيها
رواية
يا شيخ.
نعم
فيها رواية.
إيه فيها روايات كثيرة.
هل أنت على عهد
على عهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله، ويبدأ يذكر الأئمة أو يبدأ فيه أنه أعلم أن هذه أول ساعة لك من ساعات الدنيا وآخر ساعة، أول ساعة لك من ساعات الآخرة وآخر ساعة لك من ساعات الدنيا، ويبدأ فيه عملية التلقين. ويستحب التعزية. الحين خلاص دفننا الميت وأجرينا جملة من المستحبات، الآن ننتقل إلى أهل الميت فتعزيتهم. يستحب التعزية لأهل المصيبة وهي تفعلة من العزاء، وهو الصبر، ومنه أحسن الله عزاءك، أي صبرك أو صبرك أو صب أي صبرك وسلواك. يمد ويقصر ويقصر، اللي هي كلمة عزاءك، عزاءك أو عزاك. والمراد بها الحمل على الصبر والتسلية عن المصاب بإسناد الأمر إلى حكمة الله تعالى وعدله وتذكيره بما وعد الله الصابرين وما فعله لأكابر وما فعله الأكابر من المصابين. فمن عزى مصابا فله مثل أجره، مثل أجر المصاب الصابر، مثل أجر المصاب الصابر. من الرواية إن صبرتم أجرتم والقضاء جاري. ثانية تجيب الآن نص الرواية غائب، كهكذا وإن لم كهكذا تصبروا أثمتم والقضاء جاري. نتيجة هذا ما، فإذا صبر الإنسان حصل على الثواب، ما صبر بدأ يعترض ليش إلا أنا، ليش هذا الميت، وبعضهم يخاطب الميت أنت تموت، إيه يموت النبي مات، أنت تموت هذا يموت، إيه ليش ما يموت فلان يموت. هذا إذا صبر الإنسان حصل على ثواب، ما صبر جزع اعترض على الله عز وجل
طريق ماشي
بعد يحصل على الإثم، فله إثم مثل أجره، وهذا ثواب إلى حضور الجنازة، يعني تقرأ ثواب الحضور مع الاحتضار والتغسيل والتشيع والدفن والتعزية. تقول ببحث عن الأموات وين يصيرون، وراح أكون مرافق معهم. ثواب كثير جدا، والعمل الذي يقوم به الإنسان يسيرا قليلا. ولذا بعض المؤمنين تشوف مثلا لما يحصل مثلا وفاة، مثلا تعزية واحد يتوفى تشوفه ما يفارق كأنه من أهل الميت، كثير يتردد على الموقع الحسينية أو المسجد أو المكان الذي تقام فيه الفاتحة مثلا. كل هذا رغبة في حصول على الثواب، الثواب العظيم. وأيضا فيه جد هذا التسلية إلى الميت، عفوا أهل الميت، فله. بعض الأموات مساكين، يعني بعض المؤمنين هو يموت وهو مثلا ما عنده مثلا معارف، مثل ما نقول خلاص هذا يهجر، أهله مثلا يهجرون، تدخل مكان تعزي، هم يحتاجون أن يعزيهم أحد على وغربتهم بين الناس، ما في أحد يقعد وياهم، ما في أحد يسليهم، أحد خب، فله مثل أجره. طبعا طبيعي هذا يعني في الجملة أن يكون هناك مثلا يعني كل ما كان الشخص له حضور في المجتمع، هو مع عائلته مثل ما نقول عشيرته أهله، يكون لهم يعني تقبل وأيضا مواساة، شيء طبيعي هذا. لكن هناك حد أدنى، حد أدنى يقول هذا الحد الأدنى على الأقل لابد أن يكون مرضي، واضح ولا؟ فله مثل أجره، ومن عزى ثكلى كسي بردا في الجنة. وهي مشروعة، أي التعزية مشروعة قبل الدفن إجماعا وبعده عندنا. عندنا عادة لما يذكر عندنا أحيانا يغسل نفسه، جيد، يعني في فتوانا أحيانا تكون عندنا، عندنا يقصد الشيعة الإمامية، فيكون هذا هو ادعاء للإجماع، جيد. لكن في بلحاظ المقابلة إجماعا يعني عند الفرقة المحقة، وبعده عندنا أيضا نحن. وكل أحكامه، أي أحكام الميت، من فروض الكفاية إن كانت واجبة، أو ندبها إن كانت مندوبة. هنا يبدأ يبين في الفقرة الأخيرة الواجب الكفائي وما هو المراد من الواجب الكفائي. هذا كنا قد بيناه في أول الكلام حول الميت وما يرجع إلى أحكام الميت، وقلنا بأن هذا واجب كفائي ويتحقق الكفاية بقيل من به الكفاية، شوفوا من فيه الكفاية أو من به الكفاية. نعم،
مستحب كفائي فيه
يعني بعض المستحبات تحتاج لأكثر من واحد، وإن كان غير مألوف يعني أنه المندوب كفائيا. الواجب الكفائي واضح أنه في قبال الواجب العيني كما بينا أيضا سابقا. الواجب العيني يكون مخاطب فيه فلان وفلان وفلان كل على حدة، بخلاف الواجب الكفائي الذي يكون مخاطبا به جمع يحققون فعلا معينا. جيد، يعني شوف مثلا إهالة التراب على سؤال الشيخ، مثلا الواجب المستحب الكفائي عندنا، نعم عندنا المستحب الكفائي. التلقين مثلا، التلقين مستحب كفائي، جيد. إهالة التراب مثلا، إهالة التراب مستحب كفائي. مثلا التشييع مستحب كفائي، واضح ولا؟ التلقين مثلا إلى آخره. يخلص سقط الاستحباب، نعم سقط الاستحباب، ولذا يسارعون إلى الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومعنى فرض الكفائي، ومعنى الفرض الكفائي مخاطبة الكل به ابتداء على وجه يقتضي وقوعه من أيهم كان، وسقوطه بقيام من فيه الكفاية، بقيام من فيه الكفاية. فمتى تلبس به من يمكنه القيام به سقط عن غيره سقوطا مراعا بإكماله، ومتى لم يتحقق ذلك، يعني وجود هذا العدد من به الكفاية، أثم الجميع في التأخر عنه، سواء في ذلك الولي وغيره، ما في فرق، ممن علم بموته من المكلفين القادرين عليه. الفصل الثالث في التيمم يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.